بحب ان الدرس يكون فيما نعيش فيه في الحياة، لاني ما اقدرش اقعد اكرر كلام الناس بتسمعه في يعني دروس الدين، والحمد لله يعني الواحد لا بيشوف له اثر ولا بيشوف له اي شيء. فبحب دايما ان احنا لما ناخد الدرس اطلع من الدرس اقعد كده مع نفسي شوية، افتكر سيدنا ايوب، افتكر الرجل اللي طلع على المركب، افتكر الابتلاءات، اقول هو انا فعلا بحسن الظن بالله؟ طب لو انا بحسن الظن بالله ايه علاقتي مع ربنا؟ هل انا ليا لقاءات مع الله سبحانه وتعالى؟ هل بقعد معاه كده في الدعاء بالليل؟ هل بتعب نفسي عشان اقابل ربنا ولا بتعب نفسي علشان الدنيا بس؟ لازم اقعد مع نفسي كده، ما انا بحب ربنا وكل حاجه بتاعت ربنا وعايز احسن الظن بربنا ومليش غير ربنا، ولو ما احسنتش الظن بربنا هقع في حاجه جامده قوي قوي قوي، هقع في ايدين البني ادمين. والبني ادمين بقى بتوع اليومين دول بقى الحقيقه يعني اكس لارج بصراحه، لا حياء ولا خجل، خلصنا وانتهينا، واذا لم تستحي فافعل ما شئت. فالانسان اللي بيحب ربنا ما يوقعوش في ايدين البني ادمين ابدا ابدا، الا البني ادمين، لا تجعل حاجتي الا عندك، ولا سؤالي الا لك، ولا رغبتي الا فيك، ولا طلبي الا اليك، ولا شكواي الا لك، ولا بكايا الا لك، ولا استعطافي الا منك، ولا ذلي الا لك بس يا رب، فقط اتوسل اليك يا رب، مش عايز اشوف البني ادمين اللي في الدنيا، مش عايزة أشوفهم، لأني لو شفتهم هنهار، وأنا عايزة أفضل على حسن الظن بالله. عشان أفضل على حسن الظن بالله لا أرى إلا الله ونعم الله وتعامل مع الله، يظل في حسن الظن أظل أتحرك. تقولي مش شايفة اللي بيحصل حواليك؟ يقولك لا، لا شايفاه ولا عايزة أشوفه ولا عايزة أعرفه. تقولي لي ليه؟ أقولك لأنه كله حيؤدي بي إلى الإحباط وإلى اليأس، وأنا لا أحيا إلا بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، مش عايزة أشوف أي حاجة. كل واحد مسؤول عن نفسه، وكل واحد ربنا هيحاسبه، وربنا يهدي الجميع، والدنيا جميلة وحلوة، وأنا لي الله عايشة مع الله وبتعامل مع الله كما يريد الله. ده الإنقاذ الوحيد في هذه الأيام، إذا نزل البني آدم وتعامل مع الناس كما يتعامل الناس هتخسري نفسك، وهترجعي بعد شوية تحاولي تدوري عليها عشان ترجعيها للمنطقة الجميلة اللي فيها الخير والمحبة والمودة والإخلاص والعطاء لله، عمرك ما هتلاقيها، لأن ربنا بيدي للإنسان فرصة في الحياة كبيرة قوي يقربه منه ويسهل عليه الطاعة ويحط له ظروف حلوة قوي عشان يجيله. والله كان فيا خير وكنت استحق هذه الفرصه، تبقى هي دي اغلى واجمل منطقه في حياتي. اقول لك انا عشت من هذا اليوم، انا واحده اقول انا اتولدت يوم ما قابلت ماما نفيسه على باب شقه الجيران، ده كان يوم الميلاد الحقيقي الروحي، ومن يوميها بقى عرفت اهميه هذا اللقاء مع الله، فحطيت الدنيا كلها في الكفه الثانيه تذهب الحياه. أكم ناس يقولوا لي ليه بتعملي دروس في المسجد؟ المساجد والمساجد وأمريكا وما إلى هذا، ما أقدرش عشان ربنا. هو في الدنيا غير ربنا؟ هو حيساعدني غير ربنا؟ هو حياخد باله مني غير ربنا؟ مين يفتح بيوت ربنا؟ كلنا نروح نستخبى في البيوت ونعمل غدا ونعمل عشاء ونقعد نضحك ونجيب واحدة تقول لنا شوية كلام دين ونقعد، وبيوت ربنا مين يقوي من المسجد؟ مين ينور المسجد؟ مين يلم المسلمين من كل شكل ولون؟ مين يقول ان احنا لسه مسلمين مجتمعين من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا؟ اجتمعنا على القرآن، مش نتلم كلنا من نفس البلد ومن نفس المنطقة وبناكل نفس الأكل وبنتكلم نفس اللغة ونقول ملناش دعوة ببقية المسلمين. احنا مصريين وانتو سوريين وانتو فلسطينيين، لا بقى في مصريين ولا فلسطينيين ولا سوريين، بقى في خيبة بالويبة، لأننا نستحق لأننا ما زلنا بنتقابل في أمريكا ونسأل عن الجنسيات. ايه ده؟ أجمل ما في أمريكا الدين، أنا مسلمة، ليه أنا بحب أم فراس أكتر من 100 واحدة مصرية؟ ويشهد الله. ليه بحبها؟ لأني جمعني بيها قرآن، ست بتحب قرآن ومخلصة وطيبة، أنا بحبها، وإن شاء الله نكون بنحب كلنا بعضينا، إنما على سبيل المثال. لكن لو أنا بقى دخلت زي ما بندخل ولفت كده نهاري سويت، ما فيش ولا واحدة مصرية في القعدة فعلا ما فيش ولا واحدة مصرية في القعدة. أنا بقول لك أهو أنا معظم دروسي 90% من دروسي فلسطينيين كويس، وبيجوا مصريين وبيمشوا، يجوا وبيمشوا، يعني في بيفضلوا ولكن في كتير بيمشي. ليه؟ لأن أنا ضد هذه المنطقة تماما من اقتناع. إيه الكلام الفاضي ده؟ إيه اللي دي فلسطينية وإيه اللي دي سورية وإيه اللي دي عرفية؟ إيه ده؟ إيه الوعك ده؟ إيه جماعة ده؟ إيه اللي إحنا فيه ده؟ لسه جايين أمريكا ندور على نقط تعمل بيننا اختلافات؟ لسه ما عندناش عقول، لسه ما عندنا، مش قادرين ندرك المشكلة اللي إحنا فيها. إحنا في مشكلة يا جماعة. الإنسان لما بيبقى في مشكلة بيفوق. إحنا ربنا عمال ينزل علينا المشاكل عشان نفوق، مش راضيين نفوق، جايين في عز خيبتنا وبنعمل حفلات واحتفالات مبسوطين قوي. تيجي تقول أنت فين؟ تقولك عندي حفلة هنا وحفلة هنا وحفلة هنا وحفلة هنا. خلاص اشربوا بقى. يا ترى هتفوقوا إزاي؟ هو بقى السؤال اللي الواحد بيسأل نفسه. يا ترى العرب، أنا ماليش دعوة بالمسلمين، ماليزيا وأندونيسيا والبلاد دي ماشية سحبة، احنا بنتكلم عن العرب، هنفوق ازاي؟ يعمل فينا ايه ربنا اكتر من كده؟ فيش غير انه يخسف بينا الارض، يجي زلزال يشيل نصهم، يمكن يهتدوا، يمكن يفوقوا. ما هي كده الحياة. انت لما بيكون عندك ابن ويكون فاشل، يا ابني بالذوق، طب نعاقبك، طب نشيل منك المصروف، طب نجيب لك حد يضربك، طب يا ابني اصحى، يا ابني فوق، يا ابني انت في خطر، يا ابني خلي بالك، يا ابني الحق نفسك. محدش عايز يلحق نفسه، محدش عايز يلحق نفسه. داخلين على رمضان بقى، داخلين على عزومات بقى، وعلى نتفشخر على بعض بقى ازاي، نشوف هنعمل شويه فشخره على بعضينا ازاي، ومصالح تتصالح ازاي. هو ده، بدل ما نقول ثلاث ارباع شعوبنا مش لاقيه تاكل وتشرب في رمضان، بدل ما نقول كده، فين الاحساس يا جماعه؟ فين الوجود؟ فين الانسان المسلم؟ فين القلب الطيب؟ القران لازم يطلع القلوب دي. فين القلوب دي؟ لازم الواحد يسأل نفسه فين قلوب القرآن؟ محبة والأخوة والمساعدة والتآخي والإحسان والمودة والخير. إخواتي حبايبي، حبايبي أهلي، إحنا أهل بعض في أمريكا. أين الأهل في أمريكا؟ قطعنا الأهل وقطعنا المحبة ودخلنا بالمصالح، كل واحد بيفكر في نفسه. ربنا يهدي الجميع. خليني أقول القصة اللي عايز أقولها، ننقل على القصة بقى اللي احنا هنحكيها النهاردة يا جماعة، اللي هي من قصص هكذا هزم اليأس. كويس، احنا طبعا لأننا بنتعلم عن حسن الظن بالله، فبنجيب الأمثلة اللي من كل أنحاء العالم للبشر اللي تعرضوا للفقر وتعرضوا للغنى وتعرضوا للفقر وللمشاكل وتعرضوا للفشل عدة مرات، ومع ذلك نجحوا، عشان تكون دي قوة دفع لكل واحد فينا انه مهما الإنسان وقع إن شاء الله بإرادة الله وبإرادة ثم بإرادة الإنسان إن شاء الله يقوم ويقف على رجليه. القصة النهاردة عنوانها فقيرة وبائسة أصبحت أغنى من ملكة بريطانيا. القصة دي يا جماعة بتدور حول واحدة سيدة تعرضت إلى الفقر الشديد جدا، وإلى الاكتئاب، وإلى الطلاق، وإلى أن كل أعمالها كانت بترفض من الناس اللي بينشروا الكتب بتاعتها. هنقول قصتها، كلكم عارفين قصصها تماما. وتعرضت دائما كانت للسخرية من المعلمات بتوعها في المدرسة، ولكن كل هذه العقبات لم تجعل إصرارها يتوقف، فأصبحت أغنى من ملكة بريطانيا بعد أن كانت تتوسل المساعدة من مكاتب الخدمة الاجتماعية. طيب مين بقى هذه السيدة؟ طبعا احنا بنقول ملكة بريطانيا لأنها إنسانة بتعيش في إنجلترا، كويس، يعني إنجليزية. طيب دي طبعا كانت الـ الأخت اللي احنا أو السيدة اللي احنا هنتكلم عنها، هي اسمها جوان، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، جوان رولينج عشان نعرفها من أول. هي مؤلفة قصص، حد يقول لي ايه بقى هي القصص؟ هاري بوتر. طبعا هاري بوتر ده قصص مشهورة جدا جدا، دي قصص للأطفال وبعدين للتين ايجرز. بعدين قصة حياتها اللي انا هحكيها دي دلوقتي، دي كانت قبل ما تعملهم افلام. هي طبعا بعد ما تعملوا افلام ما بقتش اغلى من ملكة انجلترا، بقت اغنى من اي بني ادم من كمية الاموال اللي جاتها. دي سلسلة من الكتب فيها زي الاساطير، بس انتشرت انتشار كبير جدا في جميع انحاء العالم. والفيلم بتاعها الناس بتنام قبل قدام السينما من قبلها بيومين عشان يخشوا العرض الاول. كويس، ايه بقى قصة الست شديدة النجاح اللي هي اغنى من ملكة بريطانيا، أغنى النهاردة من الملكة إليزابيث؟ كويس، هي كانت امرأة عاطلة عن العمل ولم يكن لديها المال الكافي لتعيش حياة كريمة، ولكن تحولت حياتها من البؤس إلى الثراء لتصبح من أغنى أغنياء بريطانيا. حياة الكاتبة جوان رولينج، أنا هقول عليها جوان، مؤلفة سلسلة هاري بوتر التي تحولت من النقيض إلى النقيض. هي يا ستي بيقولولك إن هي هذه البنت بدأت حياتها لما كانت عندها 9 سنين من عمرها. لما كانت عندها 9 سنين من عمرها المدرسة بتاعتها حطتها مع التلاميذ الفاشلين في جنب الفصل لأن كانت نمرها ضعيفة جدا ودرجاتها ضعيفة. وهنا بدأت تحدي جوان لهذه المدرسة، فقررت إنها تكون من أفضل التلاميذ. ولم يمضي فصل دراسي واحد حتى أصبحت من الأوائل. وبعد سنوات التحقت بمعهد لتعلم اللغات في بريطانيا، وبعد كده سابت هذا المعهد وتوجهت إلى البرتغال، وبعدين سابت البرتغال وانتقلت إلى اسكتلندا. وقد كان الانتقال من بلد إلى آخر بمثابة انعكاس للحالة النفسية التي تمر بها، فقد عانت من حالة اكتئاب شديدة نظير بسبب إصابة والدها بالمرض الذي أدى إلى وفاته سنة 1990، وكان ده جرح عميق في صدرها. كانت بتحب أبوها قوي، لما أبوها توفى جت لها حالة نفسية، ابتدت تتنقل في البلاد لغاية ما 1991 بعدها بسنة رجعت للبرتغال تاني، وكانت بتحاول انها تبعد عن المكان اللي فيه وفاة والدها على اساس انها تبعد عن الاحزان. وفي هناك في البرتغال، بس شوفي عشان برضو تعرفي ان الناس بتسافر وبتتعب وبتتبهدل وبتتحرك، عشان نبقى فاهمين بس النجاح مش سهل كويس. واحنا بنحكي حكايات، لكن تخيلي الليالي والايام السوداء على واحدة لوحدها عمالة تلف في ارض الله كويس. استعادت في البرتغال بعض الامل، فقد كانت تدرس في الفترة الصباحية، وفي المساء بدأت تكتب الروايات. مرت الايام وتوطدت علاقتها بزملائها، وكان من بينهم طالب تزوجته في منزل والديه، طبعا طالب على قده يعني، وكان غيور جدا عليها. فتحولت العلاقة إلى خلافات مستمرة فيها الكثير من العنف. وحين علمت جوان أنها حامل اختلط الأمل باليأس والفرح بالحزن، لأنها كانت عارفة أن حياتها مضطربة جدا مع جوزها. وولدت جيسكا ابنتها الأولى سنة 1993 فين؟ في شهر يوليو. في شهر يوليو هي ولدت. في شهر نوفمبر، يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر، يعني بعد 5 شهور جوزها جاله حالة من الجنون، فطردها من المنزل في 5 صباحا، فغادرت البرتغال وعادت إلى أرضها مع طفلتها، واستقبلتها شقيقتها، ولكنها لم تستطيع أن تتجاوز أزمة فشل جوازها، فأصيبت بالاكتئاب وتوجهت إلى مكاتب الخدمات الاجتماعية للحصول على المساعدة المادية التي تمكنها من استئجار منزل وتربية أبنائها وتربية طفلتها. وانتظرت جوان طويلا، فقد حذر المكتب عليها العمل في أي مكان إلا حرمها من المساعدة. شوفي هناك عشان ياخدوا مساعدة ما يقدروش يشتغلوا، سبحان الله. وراحت تتابع كتابة روايات هاري بوتر بتشجيع من شقيقتها، وكانت تستوحي الأفكار من الأساطير التي سمعتها في طفولتها ومن القصص التي قرأتها، وغالبا ما كانت تجلس في أحد المقاهي لكي تتمكن من الكتابة بعيدا عن دوشة بنتها. وفي ذلك الوقت لم تكن تتخيل أن نشاطها الأدبي سوف يحل مشاكلها المادية. ما كانتش عمرها بتبيع أي حاجة بتكتبها، لأن أنا مش متخيلة أنها ممكن تجيب لها أي حاجة، وخصوصا أن الناشر التي كانت يعني قد تعاملت معه أكد لها مرارا أن قصص كتب الأطفال لا تأتي بأي ربح. ولكنها رغم أن هو أحبطها وقال لها كل اللي بتكتبيه ده لا عمره هيتباع ولا عمره هيجيب حاجة، لكن همتها لم تتراجع وظلت تواصل الكتابة. فقد كان التعبير على الورق هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز أزمة حياتها. لقد كانت تكتب برغبة ومتعة، ولم تتخلى عن ذلك الأمل. حين نشر أول كتاب لها، كتاب هاري بوتر للمرة الأولى يوم 26 يونيو سنة 97. شوفي احنا النهاردة بقينا سنة 2013، يعني من قد ايه؟ يعني من مو أكثر من 16 سنة كويس. وكانت الخطوة الأولى ناحية الشهرة. ده كان أول جزء من الرواية. من هي كانت روايتها كانت بتتكون من 3 أجزاء، فهي ندرك بالجزء الأول. طبعا اتجهت الأنظار إلى جوان لأن مجلة نيويورك تايمز صنفت قصتها روائع القصص العالمية. سبحان الله، اللي قاعد على القهوة وبتاخد الفلوس من الخدمات الاجتماعية، قصصها من روائع القصص العالمية، وثال الحبر وثال معه المال، وأصبحت جوان أغنى امرأة في بريطانيا في أقل من 10 سنوات، وتجاوزت ثروتها في عام 1999. يا حلاوة، ده من 14 سنة ثروتها أكتر من الملكة. شوفي بقى دلوقتي بعد بقى عملت بقية القصص وبعدين عملتهم أفلام كويس، ومع ذلك شوفي بقى لم تندفع للظهور ورفضت الأضواء تماما، عمرها ما طلعت. واستطاعت طبعا أن تحول كل الفشل وكل يعني الضياع، يعني هذه رسالة إلى كل فقير وإلى كل مطلقة وإلى كل من يأخذ المساعدات من الخدمات الاجتماعية، ومن كل من هو ناجح في عمله، ومن كل من ليس له أهل، ومن كل من ليس له شيء في الدنيا. تمسك بالأمل في الله سبحانه وتعالى، تمسك بالأمل في بكرة، تمسك بالأمل في نفسك، تمسك بالأمل في الحياة. وإيانا واليأس، فأن اليأس كفر بالله، ونعوذ بالله من الكفر. ونعمل الصلاة. الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.